بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، مرحبا بكم في هذا اللقاء الرابع من درس السيرة النبوية الذي نقف فيه على جملة وافرة من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاقه وشمائله عليه الصلاة والسلام وما كان من غزواته وحياته صلى الله عليه وسلم. في اللقاء الماضي تكلمنا عن اسمه ونسبه ونشأته عليه الصلاة والسلام، ثم انتقلنا بعد ذلك عن الحالة الاجتماعية التي عاشها صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا على يتمه ووفاة والده ثم وفاة أمه ثم كفالة جده له بعد ذلك، وتكلمنا على جملة من المسائل المهمة حول رضاعته عليه الصلاة والسلام، وذكرنا لكم آراء أهل السير فيما صح وما ضعف من القصص التي نسجت حول ولادته ورضاعته عليه الصلاة والسلام، وذكرنا لكم أصح أقوال العلماء في أسماء المرضعات والذين يرتضعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكر مما صح ومما ضعف. في هذا اللقاء إن شاء الله سنتكلم على مباحث مهمة قبل البعثة، وهي الوقائع والأحداث المشهورة التي وقعت قبل بعثته عليه الصلاة والسلام وآراء أهل السيرة فيها. نبدأ أولا من الحوادث المشهورة أيها الإخوة التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ 12 من عمره، حادثته مع بحيرة الراهب. وهذه الحادثة أيها الإخوة، قبل أن أبدأ بها أو أشير إليها، أخرج إسنادها معظم أهل السير، فالواقدي وذكرها ابن إسحاق، وذكرها كذلك كل من أسند في كتب السيرة، ذكر هذه القصة بأسانيدها. واختلف العلماء حولها اختلافا طويلا أيضا، ما بين المثبت وما بين ماذا أو ما بين النافي. وأصح أقوال العلماء أن القصة أيها الإخوة لها أصل في السنة، وإن كان بعض فروعها لم يثبت بإسناد صحيح، لكن مجمل القصة ثابتة أيها الإخوة. ذلك الشيخ الألباني رحمه الله حسن إسنادها، وحسن إسنادها كذلك الحافظ ابن حجر والترمذي والحاكم، وأشار الذهبي رحمه الله إلى نكارتها سندا، قال ومسنا، أي أنه أنكرها من جهة السند ومن جهة المتن، وخولف الذهبي رحمه الله. وثمة أيها الإخوة دراسات الآن معاصرة لهذه القصة بالإسناد، ممكن أن ترجعوا إليها في صحيح السيرة النبوية للدكتور أكرم ضياء العمري، أشار إلى مجمل أسانيدها. هذه القصة ملخصها التالي: خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب إلى الشام في تجارة له، وقد كان العرب أيها الإخوة كما ذكرنا لكم لهم رحلتين في الشتاء والصيف، ومعظم رحلاتهم كانت إلى الشام في طلب ماذا؟ في طلب التجارة. وقد ذكرنا لكم سابقا أن جد النبي صلى الله عليه وسلم أبعثه والده عبد المطلب في تجارة كانت له في الشام، وأنه في أثناء رجوعه مر على أخواله من بني عبد النجار، وتوفي ماذا بالمدينة، وقيل توفي بطريق بين مكة والمدينة. فالتجارة كانت مشهورة في ذلك الوقت، فالنبي صلى الله عليه وسلم مر على ركب وكان لهم راهب يقال له بحيرة. بحيرة الراهب هو من جملة الرهبان الذين كانوا منتشرين في الشام، وذكر بعضهم أنه كان من أعلمهم أو من أكثرهم ماذا؟ علما، في منطقة يقال لها بصرى الشام. فقال لهم من معكم؟ بصرى الشام أيها الإخوة كان في من باب الفائدة الجغرافية، هناك في الشام بصريين، بصرى الشام وبصرى ماذا؟ العراق. أما بصرى الشام فهي مشهورة، وهي إحدى القرى التي تتبع ضاحية ماذا؟ درعا الآن، يقال لها بصرى الشام. وثمة بصرى ماذا؟ العراق. وهنا عنا يعني المؤلفين بصرى الشام التي هي في درعا أو في سوريا الآن، هي يراد بها بصرى الشام. فقال لهم من معكم؟ أو قال هل أحد معكم؟ قالوا لا. ثم سألهم مرة أخرى هل معكم آخر غيركم؟ فقالوا لا إلا هذا الغلام. فقال ائتوني به. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورآه بحية الراهب، نظر في وجهه وكان يعرف أن هذا الوقت قد أدركه زمان يبعث فيه ماذا؟ نبي. أنا أريد أشير المسألة، ربما سأشير لها فيما يأتي، كل الإرهاصات التي ذكرها العلماء من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأت أولا بأقوال الرهبان والقساوسة وعلماء اليهود وغيرهم، كانوا يتحدثون على أن هذا الزمان ماذا يبعث فيه نبي، وكانت العرب تسمع ماذا ذلك. ولذلك الأوس والخزرج كما في قول الله جل وعلا وكانوا يستفتحون به على الذين كفروا من قبل، قال العلماء إن اليهود كانوا يتحدثون مع الأوس والخزرج أنه قد أضلكم زمان يبعث فيه نبي، وأننا سنقاتله ماذا معكم. فلما بعث النبي من غير العرب أسلمت الأوس والخزرج وكفرت به ماذا اليهود، لأنه خرج من غيرهم. فقال بحيرة الراهب هنا، قال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا خر ساجدا ولا يسجد إلا لنبي، وإني لأعرفه بخاتم النبوة في أسفل غضروف كتفه، فارجع به فإني أخاف عليه به من اليهود. فرجع إلى ماذا؟ مكة، أو رجع به عمه إلى مكة خوفا منه على ماذا؟ اليهود. هذه تدل أيها الإخوة على أمرين ذكرهم العلماء، أولا تدل على معرفة الرهبان في ذلك الوقت بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم كانوا يعرفون ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. ثانيا تدل على أن أوصاف النبوة التي ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم منها خاتم النبوة كان معروفا لدى ماذا؟ لدى الرهبان ولدى الأحبار الذين في ذلك الزمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له عدة أوصاف مذكورة في التوراة ومذكورة في الإنجيل، فهم كانوا يعرفونه بصفته عليه الصلاة والسلام. وهذا مصداق لقول الله جل وعلا يعرفونه كما يعرفون ماذا؟ أبناءهم. فهم يعرفون وصفه عليه الصلاة والسلام. والفائدة الثالثة أن سجود الأحجار والأشجار ونحوها كان ملموسا في ذلك الوقت أن يشعر، وهذه من المعجزات التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا أو الفائدة الرابعة أن اليهود كانوا يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم الدوائر في ذلك الوقت، وهذا يدلكم على أن كيدهم كان ماذا؟ كان قديما ضد النبي صلى الله عليه وسلم وضد دعوته. ننتقل بعد ذلك إلى من الأحداث المشهورة جدا لذلك الوقت، حلف الفضول. هذا الحلف أيها الإخوة هو أحد أحلاف الجاهلية. الجاهلية أيها الإخوة كان فيهم عدة أحلاف وعدة أحداث، فكانت هناك أحداث للحروب، حرب داعس والغبراء وحرب الفجار وغيرها، وكان عندهم مجموعة من الأحلاف. هذه الأحلاف أيها الإخوة كان هناك عدة أسباب لإنشائها، لكن المشهور أن الأحلاف كانت تنشأ في ذلك الوقت لأخذ الحق للمظلوم من ماذا؟ من الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، ما أحب لي أن لي به حمر النعم وأني أنكفه. حلف المطيبين أيها الإخوة، اختلف العلماء هل هو حلف الفضول نفسه أو حلف آخر، مما جعل البيهقي رحمه الله يقول إن حلف المطيبين يختلف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا ما شهده، إنما شهد فقط حلف ماذا؟ الفضول. والصحيح أيها الإخوة أن حلف المطيبين هو نفسه حلف الفضول، لكن كان يسمى بذلك وبذاك. وهذا الحلف أيها الإخوة كان له سبب، وسببه على الاختصار أن رجلا من زبيد اشترى تجارة من وائل بن سهم، أحد يعني رؤساء كفار قريش، اشترى منه تجارة فمنعه حقه، فاستعدى عليه القبائل وصعد يعني على أعلى شرفة جبل ونادى في العرب بحقه فلم يجيبوه. ماذا؟ لأن العاص ابن وائل كان من أشراف ماذا؟ قريش. ثم بعد ذلك أجابته بعض القبائل لما سمعته، وعقدوا الاجتماع على حلف في دار عبد الله بن جدعان التيمي على أن يأخذوا له ماذا؟ بالحق، وقد أخذوا له بحقه من العاص بن وائل. هذا يدلكم كما سيأتينا على مجموعة من الفوائد فيما يتعلق بهذا ماذا؟ الحلف. الشاهد أيها الإخوة هو التالي، أن قبائل العرب كما ذكرنا لكم سابقا كان عندهم خصال الظلم والجور والتعدي وغيرها، هذا كان موجودا. بالمقابل كان عندهم أيضا خلق العدل والإنصاف، وخلق إجابة الملهوف وإغاثة يعني المحتاج وغير ذلك. ولذلك خديجة رضي الله تعالى عنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب ماذا؟ الحق. فهذه الأخلاق المؤصلة في النبي صلى الله عليه وسلم اكتسبها عليه الصلاة والسلام من جبلته ومما كان عند العرب. عبد الله بن جدعان أيها الإخوة التيمي كان من أشرف العرب كرما ونسبا وبذلا وعطاء، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم قالت له عائشة: يا رسول الله، عبد الله بن جدعان كان يصل الطعام ويطعم الطعام، كان يصل الأرحام ويطعم الطعام، أهو في الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنه لم يقل يوما من الأيام: ربي اغفر لي خطيئتي يوم ماذا؟ الدين. فما كان عنده من العمل الصالح أفاده في الدنيا، أما في الآخرة فمع وجود الكفر والشرك فإنه لا ينفعه. هذا الحلف أيها الإخوة قام به بنو هاشم وبنو عبد المطلب وبنو أسد بن عزة وزهر بن كلاب وتيم بن مرة، وهم آل عبد الله بن جدعان كما ذكر ذلك ابن إسحاق، وتعاقدوا وتعاهدوا على أن لا يجدوا مظلوما إلا وقد أخذوا له بحقه. من أبرز حكم هذا الحلف التالي، وهذا ذكرناه: أولا أن أهل الجاهلية كانوا يرفضون الظلم ولا يوافقون عليه، ويرون أنه خلاف الفطرة وخلاف ما ينبغي أن يكون، ولذلك عقدوا هذا الحلف. ثانيا أن أهل الجاهلية كذلك يتميزون بالأخلاق الطيبة الكريمة مع وجود الظلم وغيرها، وهذا المهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حضر هذا الحلف أكثر من مرة، قيل أن عمره قرابة 20 سنة لما عقد هذا الحلف من يعني كفار قريش، وكان يسمى حلف الفضول. ننتقل بعد ذلك إلى الأحداث المشهورة قبل البعثة، رأيه للغنم. من المشهور قبل البعثة أن النبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم على قراريط لأهل مكة، جاء ذلك أيها الإخوة في حديث البخاري بسنده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد رعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا. أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رعيت الغنم؟ قال: نعم، على قراريط لأهلي ماذا؟ مكة. وجاء في حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رعى الغنم، وجاء كذلك في حديث قول صلى الله عليه وسلم: بعث الله داود راع للغنم، وموسى وهو راع للغنم، وبعثت أنا أرعى الغنم لأهل أجياد. ورعيه للغنم عليه الصلاة والسلام هذا ثابت. ما يهمنا من ذلك؟ ما هي الحكم والفوائد من رأيه عليه الصلاة والسلام للغنم؟ أحد منكم يعطينا بعض الفوائد، ساعدنا شوي. ما هي الحكم من رأي النبي صلى الله عليه وسلم للغنم؟ هل ثمة حكم معينة أو فوائد؟ ولماذا رأي الغنم بالذات؟ ممتاز. رأي الغنم أيها الإخوة يحتاج من الإنسان أن يتخلق بعدة أخلاق، منها الصبر على حركة الأغنام وعلى مشقة إدخالها وإخراجها ومتابعتها، فلا بد أن يكون عنده صبر، ولا بد أن يكون عنده حلم، ولا بد أن يكون عنده ماذا؟ سكينة، ولا بد أن يكون عنده يقظة وانتباه، لأنه لو غفل لحظة واحدة ما الذي سيحصل؟ ستذهب هذه الأغنام ماذا؟ لقمة سائغة للذئاب. فلا بد أن يكون لديه ماذا؟ يقظة، ولا بد أن تكون لديه شجاعة، لأن هذه الأغنام ممكن تتعرض في أي لحظة إلى ماذا؟ إلى اعتداء. لذلك العلماء يقولون إن رعي الغنم مدرسة متكاملة في الأخلاق والقيم، وهذه مسألة مهمة أيضا. ما الفائدة من رعي الغنم؟ الرحمة. ممتاز، لأن الغالب من يرعى الغنم تكون لديه شفقة ورحمة تجاههم، فيعطف عليهم ويتابعهم ويسقيهم. وأيضا رعي الغنم أيها الإخوة هي توطئة من الله لرعي البشر، لأن من يرعى الغنم أيها الإخوة تكون لديه دربة مستقبلية في التعامل، ما هو أعظم من ذلك ألا وهي رأيه ماذا؟ رأيه للبشر. كذلك ذكر العلماء التواضع والسكينة وعدم الكبر والغطرسة، هذه لا تكون إلا عند رعاة ماذا؟ الغنم. لذلك جاء في حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السكينة والوقار في أهل ماذا؟ الغنم، والغلظة والجفاء في أهل ماذا؟ في أهل الإبل. وهذا يدلكم على مسألة مهمة جدا، أن رعي الأنبياء كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية وذكره ابن القيم، وأشار الحافظ ابن حجر إلى مثل ما ذكرت لكم ذلك، مدرسة متكاملة، لأن الدعوة إلى الله ورعاية البشر تحتاج صبر وحنكة ودربة وسعة بال، وتحتاج مقومات الإخوة. الداعية إلى الله عز وجل لا يمكن أن يتحمل عبء الدعوة أي أحد. لقد عددت لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. الله لما يعدك داعية إلى دينه يعدك إلى أشرف مقصود وأعظم مطلوب، ألا وهي حمل رسالة دينه. ولا يمكن أن يحمل هذه الرسالة إلا رجل متهيئ، يعني رجل مستمكن في أبواب الأخلاق من الصبر والحلم والحكمة وسعة البال وطول النفس والصبر. أنتم تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا جمع فيه من الأخلاق ما لا يجمعها في أحد، لذلك قال الله له: وإنك لعلى خلق عظيم. العلماء يقولون كفى بهذه الآية مدرسة للأخلاق. أنت الآن في بيتك يا أخي، إذا ما كنت حليم ولا حكيم ولا فيك سعة بال ولا فيك طولة أنات ولا فيك حكمة ولا 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 ولا، السفينة هذه لن تمشي إلا ويقع الطلاق بينك وبين زوجتك لا محالة. لذلك معظم أنواع معظم أسباب الطلاق بين الزوجين عندنا وفي كل مجتمع الأخلاق. لا المرأة متحملة، لا المرأة فيها أخلاق وقيم، ولا الرجل أحيانا يكون عنده أخلاق وقيم حتى تستمر الحياة الزوجية. ننتقل بعد ذلك إلى زواجه عليه الصلاة والسلام حتى لا نطيل عليكم عند المادة العلمية شوي دسم اليوم. زواجه عليه الصلاة والسلام من خديجة. كانت خديجة رضي الله عنها بنت خويلد بن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب الزهرية رضي الله عنها من أكرم نساء أهل قريش شرفا ونسبا، وكانت امرأة حازمة شريفة لبيبة كريمة من أوسط قريش ومن أعظمهم نسبا وشرفا. يجتمع نسبها بالنبي صلى الله عليه وسلم في من؟ في قصي بن كلاب، فكلاهما يجتمع في النسب بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم في قصي بن كلاب. وكان الرجال يضاربون أيها الإخوة في مالها ويتاجرون بها لما عرفت من أمانتها رضي الله عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم من أحد الأشخاص الذين كان يضارب لها في المال، وضرب لها بمال في الشام، وقد ذكر العلماء أنها اغتبطت به ورأت البركة في تجارته عليه الصلاة والسلام، ورأت الشرف والأمانة والخلق وغير ذلك. خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم غلام يقال له ميسرة، وميسرة هو الذي حكى لخديجة ما رآه من النبي صلى الله عليه وسلم من طيب الخلق وكريم الخصال والأمانة. الأمانة أيها الإخوة والله في هذا الزمن فقدت الأمانة. تخيلوا أيها الإخوة الناس إلا من رحم الله منهم، وهذه من علامات الساعة أن ترفع الأمانة من قلوب الناس. يعني أنت تذهب تشتري قطع ربما من محل يعني للسيارات أو نحوها، تجد تتفاجأ بعد أن تأخذ القطعة أن القطعة هذه معطوبة أو مضروبة أو يعني غير صالحة للاستهلاك، وصاحبها يعلم، لكن للأسف رفعت ماذا؟ الأمانة من القلوب. فميسرة حكى طبعا لخديجة رضي الله عنها عدة أمور، منها أن ملكين كانا يظلان النبي عليه الصلاة والسلام، وأن أحد الرهبان رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل تحت فناء شجرة فقال ما نزل تحتها إلا نبي. وقد حكت ذلك خديجة رضي الله تعالى عنها لورقة ابن نوفل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من شأنه كذا وكذا، فقال لئن كان هذا حق والله إنه لابن نبي. وورق ابن نوفل أيها الإخوة أنا ما تكلمت عنه لأني أردت أن أرجئ الكلام عنه في موعده لما نتكلم على بدء ماذا؟ الوحي ونزوله على النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأمور أيها الإخوة حقيقة لا تصح من جهة الإسناد عن ميسرة أنه رأى من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والصحيح من أقوال العلماء أن سبب يعني خطبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة هي أن خديجة رغبت فيه وعرضت نفسها عليه من خلال مولاتها أو صديقتها نفيسة، هي التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وافق. ذكرت الروايات يا إخوة أن أبوها، وهنا أريد أن أشير لمسألة مهمة، أنتم لما تقرؤون كتب السيرة يعني أنا أرجو رجاء خاص أيها الإخوة منكم ما تقرؤونه من كتب السيرة من أحداث حكموا فيه ثلاثة أمور. أولا حكموا فيه السند إن استطعتم، وهذا مهم جدا لأن كتب السيرة أسف تذكر الأحداث ولا تسند. ما الذي يجعلني أنا أجزم بصحة الكلام هذا إلا وجود السند؟ أحيانا كتب السيرة تطبق على خبر وتجد هذا الخبر فيه نوعا ما نكارة، لكن كل كتب السيرة موجود فيها هذا الخبر. فأنت كطالب العلم لابد أن يكون عندك تحقيق. تعرفون ما هو التحقيق؟ يعني يكون عندك بعد نظر تنظر وتدرس وترى وتحاول أن تجمع الروايات وترى أسانيدها وترى آراء العلماء في أسانيد هذه القصة أو الرواية. حتى تصل إلى ماذا؟ إلى الحقيقة بالصحة أو بعدمه. هذا أمر جدا مهم أيها الإخوة الطلبة. ثانيا أن تحكم القواعد الشرعية في معنى هذا الخبر. بعض الأخبار أيها الإخوة تتضمن طعن في النبي صلى الله عليه وسلم وتكون مشهورة أحيانا في عند بعض يعني آراء أهل السيرة ونحوها، مثل ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية أنه كان يريد أن يحضر عرسا من الأعراس وكان فيه خمر وكان فيه يعني ورقص ونحو ذلك، فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى منتصف الطريق غشي عليه أو نحو ذلك. هذه قصة باطلة أيها الإخوة من جهة السند. وقصة الغرانيق التي ألف العلماء يعني كتبا في نسفها وإبطالها، من ذلك ما ألفه جمع من علماء نصب المجانيق في إبطال قصة الغرانيق التي تتضمن الشرك أحيانا، وقصة مشهورة جدا لدى علماء السيرة. المسألة الثالثة أن تحكم عقلك حتى في بعض الأمور أيها الإخوة، تشعر من خياق سباق حصة أو سياقها أنها لا تطلق حتى منطق العقل، فلا بد أن تحكم أنت السند والقواعد الشرعية والعقل. ذكر أيها الإخوة على أن والد خديجة، ولما بالفائدة العرضية لكم، ذكر على أن والدها لم يكن موافقا على زواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عارضت عليه خديجة أكثر من مرة أن يوافق على هذه الزيجة إلا أنه رفض. فذكر على أن خديجة رضي الله عنها دعت والدها وعمها وقرابتها إلى العشاء وقد صنعت طعاما، ثم بعد ذلك شربوا وسكروا وقدمت إليهم الخمر فسكروا. طبعا الخمر كان في عند العرب مشهور. فقالت خديجة لوالدها وقد كان في حالة السكر: زوجني محمد ابن عبد الله. فقال لها: زوجتك. فتلبست وتهيأت ونحو ذلك. فلما أفاق من السكرة كما نحن نقول بالعامية هنا، راحت جت الفكرة بعد ما راحت السكرة. طيب جت الفكرة بعد زوال السكرة، فزال عن سكرتي فرأى خديجة على حلة من الثياب ونحوها. قال: ما شأنك؟ قالت: لقد تزوجت. قالت: تزوجت من؟ محمد بن عبد الله. قال: ولد اليتيم؟ قالت: نعم. قالت: وأين لك ذلك؟ قال: أنت الذي ماذا أعطيتني الموافقة. فذكرته فقال رفض وغضب، فذكرته بأن وعد العرب لا يتراجع فيه وأن شيمهم ونحوي ذلك، فما كان منه إلا أنه وافق. هذه القصة أيها الإخوة ضعيفة ونكرة وفيها نكارة ولا تصح سند، وقد طعن في إسنادها غير ما واحد من أهل العلم. لكن اختلف من الذي زوج خديجة. قيل الذي زوجها هو أخوها عمرو بن خويلد، وقيل بل هو عمها عمرو بن أسد، وقيل أن الذي زوجها هو والدها. وسبب الأقوال أيها الإخوة أن الوالد ذكر أنه توفي في حرب الفجار قبل زواج خديجة، ومن أهل العلم من يرى على أن والدها هو الذي زوجها وكانت بموافقة منه، وهو ماذا؟ وهو الصحيح والأقرب إلى الصواب. جاء أيها الإخوة في فضل خديجة من السنة ما تعلمون: خير نسائهم مريم وخير نسائنا خديجة. وحديث جبريل رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أقرئ خديجة من ربها ومني السلام، وأخبر وبشرها بالجنة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وزواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى: رغبة خديجة بالزواج من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأته ولمسته من أخلاقه العالية وشمائله الكريمة من الأمانة والصدق والعفاف والطهر ونحو ذلك. المسألة الثانية: تدل على فضل خديجة وعلو منزلتها بين قريش، ذلك أنها من أشرف البيوت وامرأة لبيبة عاقلة كريمة وغير ذلك. المسألة الثالثة: يدل على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لخديجة، ذلك أنها كما سيأتينا هي أم أبنائه أو أكثر أبنائه. ثانيا: لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عليها. ثالثا: تزوجها وهي ثيب وليست ماذا؟ وليست ذكرا، كما سنبين بحول الله جل وعلا. الفائدة الأخيرة أيها الإخوة، أنه لا بأس للمرأة أن تعرض نفسها على الرجل ماذا؟ الصالح، إذا لمست منه الأخلاق والقيم ونحو ذلك. وهذا أيها الإخوة في زماننا هذا يكاد يندثر ويذهب. العرب ما كانت تعرف هذه الأمور. الحياء الموجود اللي عند بعض النساء تقول لك كيف أنا بنت فلانة أنزل مستواي وأعرض نفسي، ليش أنا سلعة يعني مبتذلة ولا لا قيمة لي ولا حتى أعرض نفسي، أنا أعرض نفسي على الرجل. نحن نقول لك خديجة رضي الله تعالى عنها من أشرف بيوت قريش، ومعروف من هي ابنة من، ومع ذلك عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم لما رأت كريم أخلاقه وقيمه. فما المر فما المانع؟ وقد جاء في السنة ما يدلك أن تعرضي نفسك على الرجل الصالح من خلال وليك ونحو ذلك. تزوجت خديجة رضي الله عنها بعدة أزواج قبل رسول الله، منهم عتيق بن عائذ المخزومي، ومنه أبو هالة واسمه هند بن النباش. وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذاك 25 سنة تقريبا، وهو قول الجمهور. أما سن خديجة فحقيقة أنا بحثت في هذه المسألة أيها الإخوة، وحاولت أن أستحصي آراء العلماء، كم كان سن خديجة لما تزوجها رسول الله؟ ها؟ 40، هل هو المشهور أيضا؟ هل ثمة أقوال أخرى؟ قيل 35، وقيل 38، وقيل 40، وقيل عمرها كان 28 عاما، وقيل 30 ماذا عام. حقيقة يا أخوة لو رجعتم إلى آراء المخرخين لا دليل على أن عمر خديجة كان في 40، بل إن بعض العلماء يقول على أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة أصلا وهي شابة في 30 ماذا؟ في 30 من عمرها. وهذا مما أدخل من الأخبار على أن خديجة كان عمرها في 40 وعمرها لم يكن ذلك، والله تعالى أعلم. وجمع من، أنا أقول لكم يعني ما حققت المسألة، حاولت بس ما كان عندي وقت، وجمع من مشايخي وعلماؤنا يرون على أن عمر خديجة كان في 30، وبعضهم يقول 28 عاما فقط، فهي كانت شابة في عز شبابها وطاقتها وقوتها، ليس كما يشاع على أنها كانت في 40، والله تبارك وتعالى ماذا أعلم. طبعا رزق رسول الله صلى الله عليه وسلم منها عبد الله والقاسم وفاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم. خلى إبراهيم فإنه من مارية القبطية. طيب، مشاركته في بناء الكعبة. لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 35 من عمره، قررت قريش إعادة بناء الكعبة لما ترممت جدرانها. وقد اختلفت قريش أيها الإخوة في ذلك إلى فريقين. الفريق الأول كان يرى على أن الكعبة ترمم فقط، والفريق الآخر يرى على أنها تهدم فقط. والسبب في هذه المسألة أن قريش كانت تخاف من العذاب والنكال الذي سيأتيها من جراء هدم ماذا؟ الكعبة. كانوا يستعظمون هذا الأمر. حتى جاء الوليد بن المغيرة قال والله لنهدمها ولنبنينها من جديد. فقالوا له ابدأ أنت، فإنا نخاف ما كان من إبراهيم. تعرفون إبراهيم جاء يهدم البيت، فأرسل الله جل وعلا الطير الأبابيل، فقال لهم والله إنما أراد الشر ولم نرد إلا الخير. يعني إبراهيم أراد الشر ونحن أردنا الخير، فنقضها أو هدم جزءا منها. فانتظر الناس هل يصيبه أذى من السماء، فلم يصبه. ثم بعد ذلك انتظروا، قالوا لا ننتظر حتى اليوم الآخر، ربما تنام ثم تصحى إذا بالعذاب يصيبك. تأملوا كيف كانت قريش تخاف وتعظم أمر البيت. من يأتي في هذا الزمن يقول لك هؤلاء كفار، لم يكن عندهم تعبد ولم يكن عندهم خوف ولا وجل من الله ولا 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 لا لا لا، كل هذا أيها الإخوة ليس بصحيح. كفار قريش كان عندهم صوم وحج، كان عندهم الصلاة والنذر، وكان عندهم الدعاء، وكان عندهم جملة من العبادات التي ورثوها من دين إبراهيم. فمن يأتي في هذا الزمن ويقول لك العربي ينكر وجود الله أو ليس عنده تعبد، هذا لم يفهم لا نصوص القرآن ولم يفهم حتى حال العرب في ذلك الوقت. العرب كان عندهم طواف وكان عندهم عبادة، إلا أنهم يعبدون الله ويعبدون معه ماذا؟ غيره، ويعتقدون في هذه الأوثان أنها وسائط ترفع الحوائج فقط إلى الله، إلا أصل العبادة لله كان موجود ماذا؟ عندهم، كان عندهم ذكر وكان عندهم جوانب من العبادات كثيرة. فقال اجتمعت قريش فقالوا لا يعني ندخل في بناء، وهذا مسألة مهمة، قالوا لا ندخل في بناء هذا البيت لا مهربغي ولا حلوان كاهن، ولا ندخل فيه مال ربا ولا مال ميسر ولا قمار ولا نحو ذلك، فقصرت بهم النفقة. تخيل، ما يدل على أن كثير من أموالهم كان فيها ماذا؟ الربا والميسر والقمار، ما ظل عندهم ميزانية حتى يكملون البنيان أصلا، كل معظم أموالهم كان إلا ويشوفها الحرام. طبعا الكعبة كان الحجر المقوس الذي هو حجر إسماعيل كان من الكعبة، لكن قريش لما فصلت يعني قصرت بهم النفقة فصلوا هذا القسم عن البيت، وكان للكعبة بابا واحدا فجعلوا له ماذا؟ بابين. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن هذا الجدار الذي هو حجر إسماعيل، أمن البيت هو؟ قالت نعم. قالت إن قريشا لم يدخلوه لما قصرت به النفقة. عبد الله بن الزبير يقول باب الفائدة، لما تولى في سنة 65 لإمرة مكة أرجع البيت على قواعد إسماعيل. طبعا في بداية الأمر استشار الناس فأشاروا عليه ماذا؟ أن يعني يعيد إضافة ما بقي من البيت إلى البيت، فاستخار ثلاثا ثم عقد العزم على أن يهدمها وهدمها إلى أن أرجعها لقواعد إبراهيم، وفتح لها ماذا؟ بابين، وأدخل الحجر وجعل الباب إلى الأرض، وقد كان الباب مرتفعا في ذلك الوقت، وأشار على ذلك به ابن عباس في بداية الأمر أن يعني يبنيها ولا يهدمها، لكنه هدمها وبناها على قواعد إبراهيم. ولما جاء عبد الملك بن مروان وأزال حكم عبد الله بن الزبير أشار الحجاج إليه على أن يرجعها على ما كانت عليه، وقال لا لا ما لنا من تلطيخ بن الزبير وفعله، وذلك جهلا منهم للأسف الشديد، فأرجعوها مرة أخرى ماذا؟ فصلوا الحجر وجعلوا له باب ورفعوا ماذا؟ الباب. الآن الذي ترونه ماذا؟ الباب مرفوع، الحجر مفصول، عرفت كيف؟ هي عادت إلى ما كانت عليه ماذا؟ زمن قريش. سيأتينا بعض المحاولات لإرجاعها عبر التلتيق، قال ما لنا من تلتيق ابن الزبير، فبعد ذلك أعاد بنيانها على ما كانت عليه. في زمن الإمام مالك أيها الإخوة، هذا أشار إليه جمع من العلماء، جاء بعض الملوك من بني العباس إلى الإمام مالك وأرادوا أن مرة أخرى أن يهدموها ويعيدوا بنيائها على قواعد إسماعيل، إن الإمام مالك رحمه الله رفض وقال لا يكون بيت الله جل وعلا ألعوبة، يأتي هذا يهدم وهذا يصنع وهذا يهدم وهذا يصنع وهذا يهدم ويصنع، فظلت ماذا إلى زماننا هذا على ما هي عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم في زمانه قال لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إسماعيل. شارك النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الكعبة، والصحيح أن قريش اختلفت في وضع الحجر، وهذا لابد أن نشير إليه، اختلفت في وضع الحجر أين يضعونه، فجاءت كل قبيلة وتريد أن تكون هي التي ماذا تضع الحجر، حتى أن بن عبد الدار وبعض القبائل غضبوا وأتوا بعقة الدم وأرادوا أن يقيموا معركة في ذلك الوقت، إما أن نكون نحن أو لا. فلما حصل هذا الخلاف فيما بينهم اختلفوا فقالوا ماذا نصنع، فاتفقوا على أن الداخل من هذا الباب هو الذي يحكم في هذا الأمر. فلما كان الداخل هو النبي عليه الصلاة والسلام قالوا جاءكم الأمين، جاءكم الأمين. وهنا أيها الإخوة في بناء الكعبة لنا عدة وقفات، وسنحكم لكم ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أولا بناء الكعبة أيها الإخوة مر بعدة مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة بناء إبراهيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. طبعا العلماء مختلفين اختلاف طويل عريض، هل إبراهيم أصلا هو الذي بناها أم أن الملائكة هي التي وضعت القواعد وجاء إبراهيم فقط رفع ماذا؟ رفع القواعد، لأنه قال وإذ يرفع إبراهيم. الصحيح أن إبراهيم هو الذي نصب القواعد. هذه الكعبة مرت بعدة مراحل هدمت فيه، فهدمت في زمن جرهم وبناها العمالقة، ثم هدمت ثم بناها جرهم، ثم هدمت ثم بنتها قريش، ثم هدمت ثم بناها عبد الله بن الزبير، فمرت بعدة مراحل من البنيان ونحوها. المسألة الثالثة أن من حكمة الله أن الذي كان الداخل هو النبي عليه الصلاة والسلام، لما تميز به من الحكمة وما تميز به من ماذا؟ من الروية والأناة في تحكيم الأمور. فلما سمع ذلك، وقد ذكرنا لكم أن بنو عبد الدار وبنو عدي جاءوا بعقة الدم وتعاهدوا على الموت، إلا أنهم هم الذين يعني يدخلونه، ومكثت قريش قيل 3 أيام وقيل 5 أيام مختلفين حتى دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بالحجر وأمر بكل قبيلة أن تمسك بزاوية، فأخذه هو عليه الصلاة والسلام ووضعه. من الفوائد يدل على فضل ومكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم، وأنهم كانوا يعتقدون بصدقه وأمانته وكريم خصاله، وإلا لما شهدوا بأنه ماذا؟ قال جاءكم الأمين أو دخل عليكم الصادق الأمين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الدرس القادم سنبدأ بإرهاصات ما قبل النبوة من شهادة الأحبار أولا، ثم بعد ذلك من تسليم الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ببدء وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثته. بهذا الاسم والله لا أعلم هل حجر إسماعيل سمي يعني عند العرب قديما أو تؤلف عليه أو ذلك، لا أدري، لأنه هو أصلا كان من البيت. هذا القوس الذي هو الحجر كان جزء لا يتجزأ من البيت، الكعبة ما كانت بهذا الحجم، كانت أكبر، وذكر جمع من العلماء أنها كانت أكثر حتى ارتفاعا، والله أعلم. هناك دراسات الآن متخصصة حقيقة لو ترجع إليها بتستفيد جدا حول الكعبة نفسها في التاريخ، فذكر طولها وارتفاعها والمواد التي بنيت منها ومن بناها عبر التاريخ، ومتى هدمت ومتى أعيد بنيانها، ومتى الأبواب التي كانت فيها والأركان التي كانت فيها وكل ركن وما هو تسمية كل ركن، ويعني تفاصيل كثيرة جدا جدا، دراسات يعني مطبوعة الآن وكتب موجودة حول الكعبة وتاريخها، فممكن ترجع إليه من السهولة تعرف هل حجر إسماعيل سمي بذلك قديما أو أن التسمية متأخرة. واضح؟ أنا ما أدري باعتقاد الشخص ما طرح الموضوع، أعتقد أن التسمية متأخرة، لأن لو كانت قديمة هذا الحجر أصلا انفصل بعد مزيق قريش. واضح؟ أي نعم كان لها أبناء، كان لها ولد اسمه هند، وكان لها من زوجها الأول كذلك ولد. مجموع أولادها أظن كان 2 أو 3 قبل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وهذا يدلكم على مسألة مهمة، العرب ما كانت تنظر أصلا في المرأة المطلقة أو الثيب شيء. يعني نحن في زمان هذا لو المرأة مطلقة مطلقة فما عندها أبناء ما يرغبون فيها، أما العرب المرأة تطلق هنا وتنجب من هذا وتطلق هذا وينجب هذا، حتى أن بعض نساء العرب رجعتهم للتاريخ متزوجين من 4 إلى 5 إلى 6 أشخاص، ومن كل شخص يمكن عندها مجموعة من الأبناء، وما كانت العرب أصلا تعتقد في ذلك عيب. الغريب أنك لو تقرأ في سيرة الصحابة تجد المرأة تطلق اليوم تنتهي عدتها الرجال عند باب بيتها يطرقون ما لها ويريدون ويرغبونها، بل إن بعض نساء الصحابة كانت تختطف حتى في العدة قبل أن تعرف على أن أتيتها الخطاب، قبل أن تعرف أن حكم يعني الزينة ونحن ذلك في وقت الحداد كان الخطاب يأتون إليها. ما كانت هناك أي أمور، لكن سبحان الله البعد عن دين الله جل وعلا. وذلك ابن تيمية قال إن الله جل وعلا يكتب أقضية للناس لم تكن موجودة بسبب بعدها عن الدين. قبل مثل ما ذكرت خديجة متزوجة بالاثنين هذا الذين وقفت عليه، 2 قبل النبي صلى الله عليه وسلم وعندهم منها أبناء، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وأنجب منها قرابة 5 عليه الصلاة والسلام، وما كان لا يضيره ولا يضيرها هي أصلا. واضح؟ هذه فائدة عرضية فقط. بارك الله فيكم.